أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. بداية مبارك لكم ولادة الحبيب الخاتم صلى الله عليه وآله وإمامنا الصادق عليه السلام. كان الكلام في إثبات المعاد، وذكرنا أن المعاد مما يمكن أن يستدل عليه وفق منهجين: تارة يستدل عليه وفق المنهج العقلي، وفق الطريق العقلي، وأخرى يستدل عليه وفق المنهج النقلي، عن طريق الطريق النقلي. كان كلامنا في القسم الأول من الاستدلال، اللي هو الاستدلال عن طريق العقل على المعاد، إثبات المعاد عن طريق العقل. وقال أن إثبات المعاد عن طريق العقل يكون عن طريقين: تارة عن طريق الحكمة، الحكمة الإلهية، وأخرى عن طريق العدل الإلهي. طبعا والعدل الإلهي طبعا واضح لكم أن العدل الإلهي مرده إلى الاستدلال بما؟ الاستدلال بالحكمة الإلهية، لأنه العدل أصلا فرع من؟ فرع الحكمة الإلهية. جيد، في الحكمة الإلهية أيضا البرهان يصاغ بصياغتين وفق مقدمتين، يعني نقدر نتلاعب بإحدى المقدمات فيكون لدينا شنو؟ صياغتين للبرهان، كبراهم الحكمة، الكبرى الحكمة، لكن نتعامل وياما نتعامل مع الصغرى. كملنا احنا البرهان، لكن بقى عندنا جزء من تطبيق العبارة بالصياغة الثانية، لم نطبق العبارة. حتى للتكرار السريع، البرهان الأول بصيغته الأولى كيف كان؟ أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لأجل أن يبلغ كماله، لأجل أن يبلغ كمال، وبلوغه لهذا الكمال في دار الدنيا متيسر أم غير متيسر؟ قلنا غير متيسر. زين، غير متيسر. زين، إذن جعل الإنسان يعيش فقط في هذه الحياة الدنيا خلاف من؟ خلاف الحكمة الإلهية. أنت تخلقه لكمال ولا يصل إلى من؟ ولا يصل إلى كماله. هذا خلف من؟ خلف الحكمة الإلهية. جيد، زين. ونظر لهذا يعني على نحو التفصيل، نظر لهذه المقدمات وبينها حتى على مستوى عالم الخلقة. قال على مستوى عالم الخلقة، لما نسأل أن الله تبارك وتعالى خلق هذا النبات كي يصل إلى كماله، ولما ننباوع أنه هذا النبات ما راح يوصل إلى كمال، هذا وفق الحكمة أو خلاف الحكمة؟ أو خلاف الحكمة. فكيف بالإنسان اللي هو أكمل الموجودات، اللي يمتلك الروح اللي تنزع إلى البقاء، اللي بها نزعة البقاء وبها قابلية الوصول إلى كمالات أعلى وأعلى؟ هذا الكمال لم يتحقق في دار الدنيا. إذا كمال لم يتحقق في دار الدنيا على أي شيء يوجد خلاف الحكمة الإلهية، وشبه بمثال السيارة التي لا يمكن أن تصل إلى كمال هذا سائق السيارة، يتحرك فقط، يتزود بالوقود وينتقل إلى محطة أخرى، يتزود بالوقود وإلى محطة أخرى، بالنهاية شنو يعني؟ شنو راح يصير؟ يقول له سيارتك تندعم وتتفلش. زين، وين الحكمة بالموضوع؟ يقول هذا حال الإنسان إذا ألغينا المعاد، أنه يخلق يستيقظ نهارا يكدح ويتعب، يرجع بالليل ينام، ياخذ شوي قسط من الراحه واللذه، يقعد الصبح هم يرجع نفس المتاعب، وبالاخير شنو؟ نقول له تموت وتكون لا شيء. يقول اين الحكمه من خلقته؟ مع الالتفات، هاي مهمه جدا، مع الالتفات الى امكان وصول الانسان الى كماله. يقدر الانسان يصل الكمال لما يقدر؟ يقدر، مع امكان بلوغ الكمال اللي هو امكان وجود حياه اخرى. زين، يمكن الانسان ان يصل الى المعاد، فيكون مقتضى الحكمة الإلهية إيجاد حياة ونشأة، هاي الحياة وهاي النشأة يتحقق بها كمال الإنسان. هاي الصيغة الثانية، الصيغة الأولى. الصيغة الثانية للبرهان أن الإنسان يوجد فيه دافع فطري، يوجد فيه دافع فطري، باي التفتوا إليه، يوجد فيه دافع فطري. دافع فطري شنو هذا؟ ميله إلى الخلود، ميله إلى الخلود. زين، نسأل من جعل هذا الدافع الفطري في الإنسان؟ الميل نحو الخلود دافع فطري، الأمور الفطرية تعلمون موجودة وين؟ في أصل خلقة الإنسان. من جعل فيه هذا الميل الفطري؟ خوف الله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان عنده ميل للخلود، وهذا الميل للخلود الله تعالى جعله فيه ولم يتحقق، إذن لأي شيء جعله؟ مقتضى الحكمة أن يجعله أو لا يجعله؟ خب لا يجعله إذا لا يتحقق، صح؟ جعل الميل إلى الخلود وكونه أمرا فطريا في الإنسان يقتضي بمقتضى الحكمة الإلهية وجود هذا الخلود، يعني الله تعالى أودعه، الله تعالى جعله. شوف المقدمة اللي تحكمنا بها. زين، المقدمة كانت بالصياغة الأولى أن الإنسان شنو خلق لأجل شنو؟ لأجل كمال، والكمال لا يتحقق في دار الدنيا. بالصياغة الثانية، الإنسان عنده دافع فطري للخلود، والخلود يتحقق في دار الدنيا ولا يتحقق؟ لا يتحقق في دار الدنيا. فوجود هذين الأمرين على كلا الصيغتين، على كلا الصيغتين اللي هي الإنسان سائر نحو الكمال وميل الإنسان نحو الخلود، هذا لا يتم إلا بوجود شنو؟ إلا بوجود المعاد. إلا بوجود شنو؟ المعاد. وإلا ما عدم وجود المعاد يكون خلافها، خلاف الحكمة الإلهية. جيد، هذه صياغة البرهان. أكو نتيجة وفائدة نحصلها من هاتين الصياغتين للبرهان، فائدة جانبية، فالثمرة جانبية من هذه الصياغة، وهي أن الحياة الآخرة والنشأة الآخرة العيش فيها وظروفها مشابه للدنيا مختلف؟ مختلف. مختلف من كم، من أي ناحية؟ مختلف من ناحية أن تلك النشأة فيها خلود ونشأتنا إلى الفناء، أن تلك النشأة فيها كد وتعب وعناء لو نشأت، لو هذه في دار الدنيا صفات الدنيا، هاي صفات الدنيا. أما الآخرة لا، فعالمها عالمها وقانونها شنو؟ قانونها مختلف. واضح؟ هاي النشأة. وإلا إذا كانت النشأة الآخرة مشابهة تماما للنشأة الدنيا، بعد تتحقق هذه الأغراض أو لا تتحقق؟ لا تتحقق هذه الأغراض. فهذه فائدة جانبية نستفيدها من هذا البرهان. برهان العدل الإلهي، نوع صياغة إثبات المعاد عن طريق من؟ عن طريق العدل الإلهي. هذا مر سابقا، يعني شبيهه بل عينه، يعني اختلاف الصياغات فقط في بداية المعرفة، وهو أننا نرى أن الإنسان مخير في أعماله أم ليس مخيرا في أعماله؟ مخير في أعماله. له أن يفعل ما يشاء أم ليس له أن يفعل ما يشاء؟ له. له أن يفعل الحسنات وله أن يفعل شنو؟ السيئات. بل له أن يتمادى في فعل الخير وله أن يتمادى في فعل شنو؟ في فعل الشر والفسق. زين، له ذلك. جيد، طبعا بمقتضى بضمائم الأمور احنا ما ذكرناها، أن الإنسان مأمور بأن يسير نحو يا طريق، نحو طريق الخير، ولا يسلك طريق من؟ طريق الشر. جيد، فنجد أن الكثير من الناس يقضون حياتهم بالعبادة والطاعة وإلى آخره، وفي المقابل نجد أناسا يقضون حياتهم بالفسق والفجور وإلى آخره. زين، نسأل سؤال، في دار الدنيا، في النشأة الدنيا، هل يجازى الإنسان على أعماله؟ يجازى الإنسان على أعماله أم لا يجازى؟ هسه البعض قد يلقى جزاء، هذا مو محل الكلام، لكن بشكل عام يجازى أم لا يجازى؟ لا يجازى، بل الأعم الأغلب من الناس لا يجازى. نجد أن أهل الغي إلى أن يموت، هو قد يموت، بعضهم يموت مترف ويموت منعم وإلى آخره، بينما نجد أهل الطاعة وأهل العبادة مثلا يقتلون شر قتلتين أو يعيشون العناء والتعب إلى آخر حياتهم، ومنهم الأنبياء والصالحين والأولياء. زين، إذن نقول، هل أن مقتضى العدل الإلهي، مقتضى العدل الإلهي أن لا يجازى المحسن على إحسانه، أي بناء على النشأة المنحصرة بما في دار الدنيا، أن لا يجازى المحسن على إحسانه ولا يجازى المسيء على إساءته؟ هذا ينسجم مع عدل الله تبارك وتعالى أم لا ينسجم؟ لا ينسجم مع عدل الله تبارك وتعالى. إذن مقتضى العدل الإلهي بمقتضى كون الله تعالى عادلا أن توجد هناك نشأة يجازى فيها المحسن، يثاب فيها المحسن، وكذلك يجازى فيها شنو؟ يجازى فيها المسيء. زين، يجازى فيها المسيء على أعماله. زين، هذا واضح، هذا المعنى، هذا المعنى واضح جدا، يعني العقل يتقبله بوضوح جدا أعتقد. زين، لعل الحكمة تحتاج إلى مقدمات أكثر، لكن في هذا الأمر، الأمر شي يكون؟ يكون واضح وجلي. لا بد للإنسان من أن يحكم، عقل الإنسان يحكم بضرورة وجود نشأة يجازى فيها الإنسان، وإلا إذا تريد تنكر هذا البرهان، إما أن تنكر عدل الله تعالى عز وجل، تنكر عدل الله تبارك وتعالى، أو تنكر تكليف الإنسان، يقول الإنسان ما مكلف، عاد تقول الإنسان شنو؟ ليس مكلفا حتى يستقيم الكلام، وكلاهما باطلون. هذه هي الصياغة الأساسية لبرهان العدل. زين، سؤال أيضا هنا يذكر المصنف، يقول أكو فائدة جانبية أيضا نأخذها منين؟ نأخذها من هذا البرهان. فائدة جانبية غير الفائدة اللي البرهان الأساسي اللي هذه، وهو أن دار الآخرة، دار الآخرة السمة الغالبة فيها هي صفة من دار، من دار عمل لو دار، دار جزاء
زين،
ودار الدنيا دار التكليف ودار العمل. واضح؟ هذه فائدة منين ناخذها؟ ناخذها من هذا البرهان
زين،
أن الدار الآخرة هي دار، دار التكليف ودار الجزاء، بينما دار الدنيا دار العمل والتكليف. وصل تطبيق العبارة. ومن البديهي حسب الطبعة اللي عندي صفحة 400 قال ومن البديهي، يا هم شفت تطبيق العبارة من بداية الدروس دولة شيخ أشر أنا اللي هنا واصل أي لا، فإن من غرائز الإنسان الأصيلة اللي هي الصياغة الثانية لبرهان الحكمة، الصياغة الثانية. ومن البديهي فإن من غرائز الإنسان الأصيلة حب البقاء والخلود، أو دعت هاية الخلقة. شوف هاي مهمة جدا حتى تتم المقدمة الأولى، هذا هاي غريزة حب البقاء والميل للخلود، منو أودعها؟ أودع الله تبارك وتعالى في فطرة الإنسان، وهي تعتبر قوة محركة دافعة تسوقه للأبدية وتحثه دائما على متابعة حركته. ولو افترضنا أن مصير هذا المتحرك وفي ذروة تحركه ونشاطه ليس إلا الارتطام بصخرة صماء ثم يتلاشى ويتحطم، فكيف يتلائم إيجاد مثل هذه القوة؟ شوف الاستدلال الملازمة، زين بيان الملازمة، فكيف يتلائم إيجاد هذه القوة المحركة مع هذا المصير والغاية؟ زين، يعني يريد يقول يلزم من وجود هذه القوة، قوة القوة الفطرية الميل للبقاء، أن يكون الإنسان شنو؟ باقيا، أن تكون لحياته شنو؟ حياة أخرى، نشأة أخرى. إذن فوجود مثل هذا الميل الفطري إنما يتلاءم مع الحكمة الإلهية فيما لو وجدت حياة أخرى غير هذه الحياة المحكوم عليها بالموت والفناء. الخلاصة والحاصل، خلاصة البرهانين. ومن خلال ضم إحدى هاتين المقدمتين إلى الأخرى، يا هي إحدى هاتين المقدمتين زين، أي الحكمة الإلهية وإمكان الحياة الأبدية للإنسان، نتوصل لهذه النتيجة، وهي أنه لا بد من وجود حياة أخرى للإنسان وراء هذه الحياة الدنيوية المحدودة القصيرة حتى لا تتنافى حياته مع الحكمة الإلهية. ويمكن اعتبار هذا الميل الفطري للأبدية والخلود مقدمة أخرى نضمها للحكمة الإلهية، لنؤلف من خلال ذلك برهانا آخر على هذه الحقيقة. هسه واضح، اتضح عندنا كم صياغة لبرهان الحكمة الإلهية؟ صياغتين، جيد، يختلفان بما نبيا مقدمة للمقدمة الأولى. زين، واضح المقدمتين ذني اختلاف لو يحتاج تكرار. سيد زين، واتضح من خلال ذلك أيضا أن الحياة، اتضح هاي النقطة الجانبية أو الفائدة الجانبية اللي يستفيدها من البرهانين، أن الحياة الأبدية للإنسان لا بد من أن يكون لها نظام آخر، وليست كالحياة الدنيا مستلزمة للمتاعب الكثيرة، وإلا فإن استمرار هذه الحياة الدنيوية بكل مستلزماتها ومتاعبها حتى لو كانت مؤبدة خالدة بعد يتلائم مع الحكمة الإلهية أو لا يتلائم، أو لا يتلائم مع الحكمة الإلهية. هاي اللطيفة كان شيابنا الكبار كان هذا قاضيها حياته عارك ويا أهله ويا مرته زين، فقال له هناك يوم القيامة مرتك نفسها تصير هي مرتك بالآخرة بالجنة، قال لهم هيك الجنة ما أريد، لا يعني أنا قاضيها عارك وياها هناك، ما يقول عارك وياها. هذا شاهد على اختلاف، ضرورة اختلاف الحيثية. الله يرحمه ويرحمه. برهان العدالة، إن الناس أحرار في هذا العالم في اختيار أي ممارسة، في اختيار وممارسة، هاي اللام زائدة إذا بالطبع زين، في اختيار وممارسة الأعمال الحسنة أو السيئة. فمن جانب نلاحظ بعض الأفراد يقضون أعمارهم كلها في عبادة الله وخدمة عبادته، ومن جانب آخر نلاحظ بعض الأشرار والمجرمين يرتكبون من أجل الوصول لنزواتهم وأطماعهم الشيطانية أبشع أنواع الظلم وأفضل ألوان الذنوب. بل إن الهدف من خلق الإنسان في هذا العالم وتجهيزه بأنواع الميول المتضادة وبقوة الإرادة والاختيار وبأنواع المعارف العقلية والنقلية وتوفير الأجواء والظروف للأفعال المختلفة وجعله على مفترق طريقين اللي هن الحق والباطل والخير والشر، الهدف من ذلك كل شنو؟ أن يكون معرضا للاختبارات والابتلاءات العديدة، وليختار مسير تكامله بإرادته واختياره حتى يصل إلى نتائج أفعاله الاختيارية وثوابها وعقابها. هذا واضح المقدم زين. وفي الواقع أن الحياة الدنيوية بكاملها جعلت للإنسان دار شنو؟ دار الابتلاء والاختبار وبناء لهويته الإنسانية. وحتى في أواخر لحظات حياته وعمره يعفى الإنسان من التكليف لو ما يعفى؟ لا يعفى الإنسان من الامتحان والتكليف وممارسة الوظائف، ولكننا نرى جيد. صار واضح المقدمتين ذني اللي ضم الوحدة إلى الأخرى. زين، المقدمة الأولى أنه الإنسان مختار، الثانية مكلف. زين، ولكننا نرى أن الأخيار والأشرار لا يصلون في هذه الدنيا إلى الثواب والعقاب الملائم لأعمالهم، بل إننا نرى الكثير من الأشرار والمجرمين يتوفرون أكثر من غيرهم على النعم والملذات. والملاحظ أن الحياة الدنيوية لا تستوعب الثواب أو العقاب على الكثير من الأعمال والتصرفات. فمثلا ذلك المجرم الذي قتل الآلاف من الأبرياء لا يمكن الاختصاص منه في هذه الدنيا إلا مرة شنو؟ إلا مرة واحدة. وبطبيعة الحال سوف تبقى الكثير من جرائمه بدون عقاب، مع أن مقتضى العدل الإلهي أن يرى حتى من ارتكب أقل الأعمال الحسنة أو السيئة نتائجها وجرائمه وجزاءها. إذن فكما أن هذا العالم دار اختبار وتكليف، فلا بد من وجود عالم آخر يعتبر دار ثواب وعقاب وظهور نتائج الأعمال فيه، ليصل كل فرد إلى ما يتلائم أعماله، لتتجسد العدالة الإلهية عمليا وحسيا بذلك ومن خلال ذلك. سنتهي البرهان، الفائدة الجانبية شنو؟ زين، هذا التسلسل مهم جدا. عندنا برهان بصياغتين هناك بالحكمة، برهان بصياغتين وفائدة، بالعدل الإلهي البرهان وفائدة. ومن خلال ذلك يتضح أيضا بأن عالم الآخرة ليس عالم اختيار الطريق أو ممارسة التكاليف، لكن وإنما عالم شنو؟ عالم جزاء. زين، وسوف نبحث في المستقبل في هذا الموضوع. جيد، الدرس الخامس والأربعون. بالدرس الخامس والأربعين في هذا الدرس يتحدث المصنف عن إثبات المعاد أيضا، لكن عن يا طريق؟ عن طريق النقل. بالدرس السابق تحدثنا عن إثبات المعاد عن طريق العقل، الآن يتحدث عن طريق ما؟ عن طريق النقل. جيد، المطلب بسيط، نطبق العبارة وإلى أكو تعليق نعلمه. قال المقدمة: يمكن تقسيم الآيات القرآنية التي تدور حول إثبات المعاد والاحتجاج مع منكريه إلى خمسة مجموعات، الأصح إلى خمس مجموعات، لأن خمس مجموعات مفردة شنو؟ مجموعة، والخمسة تخالف المعدود، في المفروض نعبر خمس مجموعات. زين، أولا الآيات التي تؤكد هذه الملاحظة، وهي يا ملاحظة القسم الأول من الآيات الكريمة أنه لا يوجد برهان على نفي المعاد، وتعتبر هذه الآيات من قبيل نزع سلاح المنكرين. واضح المجموعة الأولى؟ يقول ماكو أي دليل ينفي شنو؟ ينفي المعاد، ما عندنا دليل عقلي مثلا يثبت من خلاله استحالة ما؟ استحالة المعاد، ماكو دليل. هذا مهم جدا، مهم جدا. زين، وهذا إذا تتذكرون أنه نفس هذا المعنى طرحناه في مبحث التوحيد، في مبحث التوحيد، أنه هل يوجد دليل على نفي الإله أم لا يوجد دليل على نفي الإله؟ لما عرضنا نثبت وجود الواجب عز وجل قلنا أكو دليل؟ حتى المنكر لوجود الله تعالى يقدر يقيم دليل على عدم وجود خالق واستحالة وجود خالق أم لا؟ لا يوجد دليل على ذلك. هاي مسألة مهمة جدا، تقدمنا هواي خطوة من خلال الاستدلال، هو ما في دليل على يمنع. زين، فحتى المنكر في إنكاره اتبع دليلا أم اتبع ظنا؟ اتبع ظنا، وهذا سر تعبير القرآن الكريم في كثير من الآيات، يتبعون إلا شنو؟ إلا ظنا. زين، يتبعون إلا ظنا. زين، المجموعة الثانية الآيات التي تشير إلى ظواهر مشابهة للمعاد حصلت في دار الدنيا، راح نستعرض إن شاء الله تعالى. وهاي شنو فائدتها؟ تمنع الاستغراب والاستبعاد. زين، مرات واحد يستغرب ويستبعد، فالقرآن الكريم شي يجيب لهم؟ يجيب لهم شواهد، هذه شواهد موجودة عندكم في دار الدنيا، زين، شبيهة بالمعاد، بعد ليش تستغرب؟ زين. ثلاثة، عجيب هاي التقسيم من الشيخ مصباح، حقيقة فني لطيف، يعني يرسم الصورة أن القرآن الكريم والنقل كيف يتعامل في الاستدلال، شلون يتسلسل في الاستدلال. ثلاثة، الآيات التي ترد شبهات المنكرين للمعاد وتناقشها وتثبت إمكان وقوع. جي، تناقشها وتثبت شنو؟ تثبت إمكان وقوع. زين، راح تجينا نستعرضها من قبيل ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. زين، جيد. أربعة، الآيات التي تؤكد، هذا مهم جدا، اللي هو هذا عمدة الاستدلال النقلي، هذه المجموعة الرابعة، الآيات التي تؤكد أن المعاد وعد محتوم لا يقبل التخلف، وفي الواقع أنها تثبت وقوع المعاد عن طريق من؟ عن طريق إخبار المخبر الصادق، عن طريق النقل، بعد احنا ثبتنا صدق عصمة النبي وثبتنا إلى آخره. زين، لمن ثبت له ذلك؟ زين، بعد هاي تثبت أم لا تثبت؟ تثبت، اللي هو قلنا عمدة الاستدلال النقلي هي هاي الرواية، هاي الآيات الكريمة العفو. خمسة، الآيات التي تشير إلى البرهان العقلي على ضرورة المعاد، هاي الآيات مرشدة، يعني البرهان العقلي صايغة الآيات شنو؟ الآيات الكريمة. زين، وفي الواقع أن المجموعات الثلاث الأولى ناظرة لإمكان المعاد، جيد، والمجموعتين الأخيرتين إما الناظرتان، ناظرتان لوقوعه وضرورته. ما أدري واضحة هاي الإشارة الأخيرة؟ أول ثلاث مجموعات مجرد تثبت لنا إمكان المعاد، تقول ماكو دليل على استحالته، زين، وتقول لا تستغرب اكو ظواهر مشابهة، هذا استدلال على يا طريق. زين، باعتبار هيك عندنا قاعدة تقول الوقوع خير دليل على على شنو؟ على الإمكان. الوقوع خير دليل على الإمكان. لما نقول يمكن أن يخلق إنسان لو لا يمكن، قل هذا واقع، هو مخلوق إنسان. زين، ممكن أخذ مية مثل بالعقائد لو ما ممكن، قل لك هذا فلان ما أخذ مية. زين، فالوقوع خير دليل على اليمن، خير دليل على الإمكان، قاعد. فهي المجموعة الثانية اللي تشيرها. زين، جيد، أيش سيد أحمد متحاولين عليه؟ زين، إنكار المعاد بلا دليل. زين، اللي هو شيء يريد يشير إلى المجموعة الأولى. زين، قال من أساليب الاحتجاج والمناظرة، من أساليب الاحتجاج والمناظرة في القرآن الكريم مع أصحاب المعتقدات الباطلة أنه يطالبهم بالدليل حتى يكشف للجميع خواء معتقداتهم، وأنها لا تعتمد على أسس عقلية. ومنطقية، كما جاء ذلك في بعض الآيات الشريفة. شي يقولون؟ قل هاتوا برهانا. وفي حالات مشابهة لهذه الطريقة وهذا الأسلوب يقول القرآن الكريم بأن أصحاب هذه العقائد الباطلة لا يملكون علما واعتقادا مطابقا للواقع. ما عندهم علم. ومعتقدا على برهان، ومعتمدا على برهان، بل إنهم اكتفوا بما بالضبط. دائما احنا عندنا في قبالي عدم البرهان، اللي ما جاي البرهان هو شيء يمتلك، يمتلك ظن. زين، الذي لا يقوم على دليل، والمخالف علما، والمخالف للواقع، ويقول حول المنكرين للمعاد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما نحن نموت وما نحن وما نموت ونحيا. هذا راحت الآية الأخرى يعني مرتقت فيه. وما يهلكنا إلا الدهر. جيد. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا. شنو دليلهم على هذه الدعوة؟ هذه دعوة نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذه دعوة إيش تحتاج؟ تحتاج إلى دليل. أقاموا دليل أو لم يقيموا؟ لذلك قالوا وما لهم بذلك من علم. ما عندهم دليل على ذلك. إذا ما عندهم دليل إنهم شو يسوون؟ لا يظنون. ودير بالكم هذا الظن أحيانا في القرآن الكريم يستعمل. أحيانا أكو مصطلحات نجرها إحنا. عندنا بالمنطق الظن وين استعملت؟ اليا مستوى في قبال الوهم مو؟ يعني أمر فوق مستوى شنو؟ فوق مستوى الشك، أعلى من مستوى الشك، قريب من ين؟ قريب من اليقين. لا لا إحنا ما جاي نستعمل هنا بالمعنى شنو؟ بالمعنى المنطقي. استعمل بالاستعمال اللي يطلق علينا حتى على الوهم. حتى على الوهم يسمى شنو؟ يسمى ظن. في قبال من؟ في قبال العلم مطلقا يشمل حتى شنو؟ حتى الوهم. أي التفاتة مهمة جدا يعني. فما نسر الاصطلاح المنطقي المن إلى المعنى إلى المعنى القرآن. ذاك اصطلاح خاص في عرف المناطق. جي. وقد أكد في آيات أخرى. طبعا ملاحظ مهم جدا أنه تلاحظون مصطلح الظن في القرآن الكريم. مصطلح الظن في القرآن الكريم استعمل بمعاني بأكثر من معنى. حتى بعض المفسرين قالوا في بعض الآيات استعمل بها معنى بمعنى العلم. زين بمعنى العلم. زين. وقد أكد في آيات أخرى الملاحظة التالية أن إنكار المعاد ليس إلا ظنا باطلا وبلا دليل. ومن الممكن أن يتقبل عبيد طبعا هذه الهوامش تشير إلى الآيات الكريمة. زين في هذا المقدار ماذا نقرأها الآيات الكريمة لو المعاني واضحة في أذهانكم؟ ها واضحة في أذهانكم؟ جيد. زين. ومن الممكن أن يتقبل عبيد الأهواء والشهوات هذه الظنون الباطلة في حالة ملائمتها لهوى النفس. 28 جدي آية في سورة القيامة.
القيامة آية
خمس. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. شوف هذا التشكيك مالته. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. زين ليش ما يصدق بهذه المسألة؟ يقول بل يريد الإنسان شنو؟ ليفجر أمامه. واضح؟ يفجر أمامه. هذا الهدف اللي يميل به. زين. ونتيجة للأعمال الملائمة معها وارتكاب الذنوب والمنكرات تتحول بالتدريج هذه الظنون إلى معتقدات جازمة بل رام على قلوبهم إلى آخره. بل ربما تمسك الشخص بقوة بمثل هذه المعتقدات الباطنة. عجيب. وينقل القرآن الكريم أحاديث المنكرين للمعاد التي لا تكون في الغالب إلا استبعادا لإمكان المعاد، ويشير أحيانا إلى شبهات ضعيفة في هذا المجال كانت هي السبب في الاستبعاد والشك في إمكان المعاد. زين. مثل هذا من يحيي العظام وهي رميم من هالقبيل. زين. ومن هنا فمن جانب يستعرض القرآن الكريم بعض البواهر المشابهة للمعاد ليزيل عن الأذهان هذا الاستبعاد، ومن جانب آخر يشير إلى أجوبة الشبهات المجموعة الثانية والثالثة حتى لا يبقى أثرا لأي شبهة، وبذلك يثبت الإمكان. يا الإمكان اللي يثبت هنا الإمكان الوقوعي، يعني يمكن أن يقع. الإمكان الوقوعي للمعاد تماما. الإمكان الوقوعي اللي هو يعني نفي من؟ نفي الامتناع، نفي امتناع وجود المعاد، امتناع تحققه. ولكنه لا يكتفي بهذا المقدار، بل يشير كذلك إلى البرهان العقلي على ضرورة المعاد إضافة إلى حتمية الوعد الإلهي وإتمام الحجة على الناس بواسطة الوحي، كما سنستعرض ذلك كله في الدروس القادمة. راح يذكر الظواهر المشابهة. زين. ألف خروج النبات من الأرض. يقول إن إحياء الإنسان بعد الموت من جهة من جهة سبق هذه الحياة بالموت مشابه لخروج النبات من الأرض بعد جفافه وموته. ومن هنا كان التأمل والتفكير حول هذه الظاهرة التي تحدث دائما أمام عيون الناس كافيا في التوصل لإمكان حياتهم بعد موتهم. جيد. وفي الواقع إن السبب في اعتبار هذه الظاهرة أمرا عاديا والغفل عن أهميتها هو جنو تعود الناس رؤيتها وكثرة مشاهدتها، وإلا فإنها لا تختلف كثيرا عن إحياء الإنسان بعد موته من حيث ظهور الحياة الجديدة. طبعا هنا أكفد مسألة جدا مهمة يعني يشير لها في طيات الكلام، اللي هي التعود على الأشياء. العادة كما هي أمر مهم جدا، أمر مهم جدا أنه الإنسان يعود نفسه على فعل الخيرات وكذا، لكن في نفس الوقت أحيانا العادة أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. شايف من يتعود على رؤية الكثير من الموتى، يتعود أنه واي مثلا يكفن أو يعمل ببيع الأكفان لأن الأمور كذا، هذه اللي يتعود عليه يصير عنده عادة تمنعه من التفكر بمن؟ من التفكر في الآخر. زين، من تتحول عند العبادة إلى عادة هم أمر خطير جدا. زين، لا تغرنكم كثرة صلاة الرجل أو قيامه في الليل وكثرة قراءته للقرآن، فإنها شنو تعبير الرواية؟ فإنها عادة اعتادها، عادة اعتادها. عجيب، يقول ايه ما يعتبر بها عادة؟ زين، عادة. لكن احيانا هاي العادة اذا كانت مع التفات تكون عنصر شنو؟ عنصر جيد، تكون عنصر جيد. لكن احيانا العادة مع الغفلة لا تؤدي نفعا بل تكون خطيرة، يعني كل واحد يلتفت لها. زين، وإلا فإنها لا تختلف كثيرا إلى آخره. والقرآن الكريم ومن أجل أن يخرق حجاب هذه العادة يلفت أذهان الناس. شوف علاجها بيما، مو أنت مو ترك تترك هاي العادة، علاجها بيما مو تترك العبادة، علاجها الالتفات. زين، أنت تلتفت تتأمل. زين، أن يلفت أذهان الناس مرارا إلى هذه الظاهرة ويذكرهم بها وبأساليب مختلفة ويشبه بعث الناس بها. ومن هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي، بس التفت للتعبير القرآني، كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. شفتوا هاي الظاهرة كلها قد شبيهة، يحيي الأرض بعد موتها. زين، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. زين، باء رقاد أصحاب الكهف بعد أن يستعرض القرآن الكريم وقائع هذه القصة المثيرة للدهشة والتي تشمل على الكثير من المعطيات المثمرة يقول وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. استعملها بمن؟ استعملها بالاستدلال للمعاد، واضح؟ استعملها بالاستدلال للمعاد ليعلموا أن وعد الله، يا هو وعد الله حق، البعث يمكن أن يبت. زين، وأن الساعة آتي، ولا هي ما علاقة هاي الحادثة مع القيامة؟ شنو علاقتها؟ ناس أماتهم الله وأحياهم بعد كذا سنة. زين، ما علاقتها؟ يقول هذه علاقتها إمكان البعث والنشوء، إمكان البعث. زين، ولا شك في معطيات هذه الحادثة العجيبة إذ رقد فيها مجموعة من الأفراد رقادا عميقا طويلا امتد بضعة قرون، اللي هي 300 سنة شمسية و 309 سنوات قمرية. جيد، وبعد هذه الفترة الطويلة استيقظوا من رقادهم، فإن للتعرف على مثل هذه الحادثة الكبيرة الحادثة تأثيرا كبيرا وفاعلا في توجيه الإنسان لإمكان المعاد وإزالة الاستبعاد من وجوده، وذلك لأن كل نوم وإن كان مشابها للموت اللي هو النوم أخو الموت، وكل يقظة مشابه لمن؟ للإحياء بعد الموت، ولكن في النوم العادي المتعارف تستمر الأعمال الحياتية اللي هي بيولوجية البدن بصورة طبيعية، لذلك لا تكون عودة الروح بعد النوم أمرا مثيرا للدهشة والاستغراب، ولكن البدن الذي حرم من المواد الغذائية خلال 300 عام لا بد من أن يموت ويفسد ويفقد القابلية للعودة لعودة الروح إليه وفق النظام الجاري في الطبيعة. إذن لا بد الإنسان أن يلتفت إلى هذه الحادثة الخارقة للعادة، ولا بد أن تلفت انتباه الإنسان زين المن إلى نظام آخر وراء النظام العادي، ليفهم بأن عودة الروح إلى البدن ليست مرتبطة دائما بتوفير الأسباب والشروط العادية اللي اعتادين عليها. إذن فالحياة الجديدة للإنسان بعد الموت كذلك وإن كانت مخالفة لنظام الموت والحياة في هذا العالم، ولكنها ممتنعة وليست ممتنعة، ليست ممتنعة وسوف تتحقق وفق الوعد الإلهي. جيم إحياء الحيوانات يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.